كنا انتهينا في الدرس الماضي مما ذكره المؤلف في مسألة الاستواء والعلو. من يذكر لنا سند بدعة الجهمية؟ من أين أخذوها؟ ها؟ ها؟ الجهم بن صفوان ممن أخذها؟ من الجعد بن درهم. والجعد أخذها من بيان ابن سمعان، وبيان أخذها من طالوت الذي هو ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، وطالوت أخذها عن خاله لبيد اليهودي الساحر. ذكر هذا شيخ الإسلام وغيره. فبدعة الجهمية بدعة يهودية، فلماذا إذن نصبت للجهم وقيل الجهمية ولن تنسب للجعد وهو الشيخ الذي قررها؟ ها؟ لأنه الذي نشرها وأفشاها وهو شيطان، كما قال ابن المبارك لما ذكر له جهم قال: عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم. جهم وجهنم، حذف النون يصير ماذا؟ جهم، وإذا زرت النون صارت جهنم. من الذي قتل خالد؟ أو من الذي قتل الجعد ابن درهم؟ ها؟ من خالد؟ بن من؟ خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على البصرة. وما حال خالد؟ كان عنده ماذا؟ نصب. قال الذهبي: ولكنه ناصبي بغيض ظلوم. ومع ذلك كان يكره الجهمية. متى قتله؟ ها؟ في يوم العيد، عيد الأضحى، ضحى به. فإذا هذه فائدة. ما هي أحسن أضحية في التاريخ يا أنس؟ ها؟ الأضحى بالإبل أو البقر؟ ها؟ أضحية بالجعد بن درهم. أفضل أضحية في التاريخ الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد. ليس الفضل إليه بل التضحية به صارت فاضلة. تقال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته الله ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. ما المراد بعلمه؟ علم الكيفية، كما سيأتي يصرح به المؤلف نفسه أو ينقل تصريح به عن إسحاق بن راهوي. قال: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا الفصل وهو طويل سيذكر فيه الأدلة وكلام السلف في إثبات صفة النزول. وصفة النزول دلت عليه الأدلة الكثيرة، وألف العلماء فيها كتبا، ممن ألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول. والحديث الوارد في ذلك في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فإذا وقت النزول هو الثلث الأخير من الليل، وقد جاءت روايات أنه في الشطر من الليل أو الثلث الأول من الليل، سيأتي إن شاء الله ذكرها من كلام المؤلف وبيان كلام العلماء فيها. وأصح ما ورد من الروايات وهي الرواية المتفق عليها أنه صلى الله عليه وسلم ينزل في الثلث، أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، ينزل إلى السماء الدنيا. جاء في حديث ابن مسعود عند أحمد أن أبواب السماء تفتح لنزوله، حتى قال ابن أبي داود رحمه الله وقل ينزل الجبار جل جلاله بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا، إلى السماء الدنيا، يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. جاء في الصحيحين قال حتى ينفجر الفجر، أي هذا هو وقت النزول الإلهي الثلث الأخير من الليل إلى الفجر. وجاء في بعض الروايات فإذا طلع الفجر صعد الجبار، ولكن هذه الرواية ضعيفة وليس فيها ذلك ولا تصح الذي فيها صعد الجبار. فإذن يؤمن أهل السنة والجماعة بإثبات هذا النزول الإلهي في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، وأن أبواب السماء تكون مفتحة، وأن الله تعالى يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. فيثبت ذلك أهل السنة وأهل الحديث من غير تشبيه بنزول المخلوقين، بل نزول يليق بجلاله ولا تمثيل ولا تكييف. ثم ذكر أنهم يثبتون المجيء والإتيان، والمجيء والإتيان هما صفتان ويكونان يوم القيامة، صفتان من صفات الله دلت عليه الأدلة ومعناهما واحد. فالمجيء والإتيان يكونان يوم القيامة، يجيء الله سبحانه ويأتي لفصل القضاء ليفصل بين عباده ويقضي بينهم، ودل عليه القرآن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم رجع إلى الكلام المؤلف عن صفة النزول، وكل هذه الثلاث صفات النزول إلى السماء الدنيا والإتيان والمجيء من الصفات الفعلية التابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: ما مناسبة ذكر المجيء والإتيان في أثناء الكلام على النزول؟ المناسبة هو أنه قد جاء عن بعض السلف كمن سيأتي أثر عن إسحاق ابن راهويه أنه سئل عن النزول فقال للسائل: أتثبت المجيء وجاء ربك الملك صفا صفا؟ قال: نعم. وذاك يكون يوم القيامة. فقال إسحاق: ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم من النزول؟ فذكر المؤلف رحمه الله المجيء والإتيان التي دل عليها القرآن في أثناء الكلام عن صفة النزول إلى السماء الدنيا، لأن فيهما إيضاح لهذه الصفة، لكون هاتين الصفتين ذكرت في القرآن. فالذي يجيء والذي يأتي لا يمتنع عليه النزول، وهو سبحانه وتعالى لا يمتنع عليه شيء أراده. قال المؤلف رحمه الله: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. الكيف من المتشابه الذي لا يعلم معناه أحد، الذي لا يعلمه أحد. إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المؤلف رحمه الله كما تقدم يذكر الأدلة فيما يريد تقريره، وأيضا يكثر من النقول عن الأئمة الذين سبقوه، فنقل هنا عن الإسماعيلي، ويأتي ينقل بعد عن ابن المبارك وإسحاق بن راهوي وغيرهم. كل ذلك ليقرر هذه العقيدة، وأن هذا القول لم ينفرد به هو، بل قد ذكره أئمة قبله. أخبرنا أبو بكر ابن زكريا الشيباني: سمعت أبا حامد ابن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، الذي يقال له إسحاق بن راهوي، يقول: قال للأمير عبد الله بن طاهر، وهو كان أميرا على خراسان من أمراء الدولة العباسية، كان أميرا على الشام ثم صار أميرا على خراسان، وقد كان مذكورا بالعلم والمعتقد والجود والسخاء، يثني عليه شيخ الإسلام رحمه الله. قال: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال للأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف، أي بلا كيف معلوم عندنا. والشاهد منه نهي السلف عن السؤال عن نزوله سبحانه وتعالى بكيف، وأن هذا من التكييف المذموم. أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف، أي بلا كيف معلوم عندنا. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محبوب ابن عبد الرحمن القاضي، حدثني جدي أبو بكر محمد ابن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حمويه قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي، حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، وقد جاء في ذلك أحاديث ضعيفة أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان، بل ينزل كل ليلة، لكن تخصيصه بهذا ضعيف. فقال عبد الله ابن المبارك يا ضعيف في كل ليلة ينزل. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن، كنية ابن المبارك، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. والشاهد منه أيضا نهي عبد الله بن المبارك رحمه الله عن التكييف، وأنه نهى السائل، قال ينزل كيف شاء، بل زجر في الرواية الأخرى إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له ولا تخض فيما لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالخوض فيه. وأما قول السائل هنا أليس يخلو ذلك المكان منه، أي العرش، فهذا رده شيخ الإسلام رحمه الله، بل حكم عليه بالبطلان. وقد اختلف العلماء في نزوله سبحانه، هل يقتضي أو يلزم من خلو العرش، على ثلاثة أقوال كلها نصبت لأهل السنة والحديث. فمنهم من قال إنه يخلو منه العرش، ومنهم من قال إنه لا يخلو منه العرش، وهذا قول أكثر السلف، قول أحمد وإسحاق، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وبعضهم توقف. فأما القول الأول فحكم عليه شيخ الإسلام بالبطلان، قال القول بأنه يشغل مكانا ويخلو منه مكان قول باطل. وهكذا توهم من توهم أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا أن السماء الدنيا تقله، أي تحمله، والسماء التي فوقها تظله، هذا أيضا توهم باطل لا يجوز اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن بين شيخ الإسلام بطلان القول الأول أنه يلزم خلو العرش يشغل مكانا ويخلو منه مكان، وأن هذا شأن المخلوق ليس شأن الله سبحانه وتعالى، اختار القول الثاني أننا نؤمن بجميع ما ورد في الأدلة. قال فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على العرش، ثم لما أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا لم يخبرنا عن شيء خلاف ذلك بالنسبة للاستواء. قال فليس لأحد أن يقول ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إنه يخلو منه العرش أو نحو ذلك، بل قال نؤمن أن الله تعالى مستوى على عرشه، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه سبحانه يدنو من مخلوقاته ويقرب منها كيف شاء، ولو عظم الإنسان ربه حق تعظيمه وقدره حق قدره لما توهم هذه التوهمات. فالله تعالى عظيم، كرسيه الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض، كيف يقال بعد ذلك إن السماء دنيا تقله والسماء التي فوقها تظله؟ فالله عظيم، والكرسي الذي هو موضع قدمين سبحانه وتعالى قد وسع السماوات والأرض، أكبر من السماوات والأرض. وقال بعض أهل السنة بالتوقف في هذه المسألة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة بذلك لم يسألوه، فيسعنا ما وسعهم. فيقال للإنسان هل يسعك ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال لا يسعني، إذن هو ضال، الذي لا يسعه ما وسع الصحابة ضال. وإن قال يسعني ما وسعهم، فيقال الذي وسعهم والسكوت عن هذه المسألة. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم عن نزول الرب أيخلو العرش أو لا يخلو. وإلى هذا المسلك ما لا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفارينية، وأن التوقف في مثل هذا الذي لا دليل فيه أو لا. قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد ابن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قوادي عبد الله، بعض قواد هذا الأمير عبد الله بن طاهر، يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق، أولا اعتقد أن الله تعالى فوق، لا تسأل كيف ينزل، حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق، أي أنا أثبت ذلك وأعتقده. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، أي يجيء، مع أننا نصفه سبحانه حين المجيء بماذا؟ بالعلو، فهو العلي، صفة لازمة له لا تنفك عنه، نصفه بالمجيء ونصفه أنه العالي سبحانه وتعالى. فإذا كان هو العالي ويجي ويأتي فلا يمتنع أن ينزل. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيادة يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ وبهذا يتبين الشاهد من ذكر المؤلف رحمه الله لماذا؟ لصفة المجيء والإتيان بعد صفة النزول، وأن إثبات هذين الصفتين مما يوضح إثبات صفة النزول إلى السماء الدنيا. ثم ساق المؤلف رحمه الله أحاديث أو حديث النزول من طرق كثيرة، وبين صحته وذكر الروايات المتعلقة به، نقرأها إن شاء الله في درس آت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.